مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة التي هي بعنوان لتسكنوا إليها، وهي سلسلة تعتني بالأسرة. وسنلحظ في هذه السلسلة بإذن الله سبق الشريعة الإسلامية لعلم النفس الحديث ولعلم التربية الحديث وأيضا لعلم الاجتماع الحديث. هذا السبق لا يمكن أن يدركه إلا من غاص في أحكام الشريعة وفهم مقاصدها حقيقة، وكذلك أدرك العلوم الحديثة الإنسانية الحديثة. وضيفنا من هذا النوع، أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى، الباحث في العلوم الشرعية وكذلك الباحث في العلوم الاجتماعية والسلوكية. حياكم الله يا شيخ.
أحسن الله إليك، جزاك الله خير، نفع الله بكم، جزاكم الله خير.
شيخنا، أي مؤسسة، ودعنا نعتبر هذه الأسرة مؤسسة بل هي أعظم مؤسسة في المجتمع، أي مؤسسة لها دستور أنشئت لأهداف معينة وهناك أدوار معينة يلعبها أفراد هذه المؤسسة، وهناك حقوق وهناك واجبات في هذه المؤسسة لكي تسير وتحقق الأهداف التي نرجوها منها. أبدأ بهذه بالأهداف، لماذا أسست هذه المؤسسة، مؤسسة الأسرة؟ وكان بالإمكان من ناحية بيولوجية أن ننتج الكائنات البشرية دون الحاجة إلى زواج وعقود وحقوق وواجبات، وكان بالإمكان أن يعني تحصل الكفاية للإنسان، كفاية الجسدية في رغباته الجسدية، دون الحاجة إلى هذه العقود والتوثيقات الغليظة. لماذا أنشئت هذه المؤسسة الصغيرة التي منها يتكون المجتمع ككل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد، فلا أشكر الله جل جلاله من لا يشكر الناس، فجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وأسأل الله جل جلاله أن تكون هذه السويعات مفيدة ونافعة لنا ولكم وللمسلمين، وفي موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحق أنك أجملت من حيث أردت التفصيل، فهذه المقدمة التي قدمتها وما ذكرته من بعض التفاصيل هي مجمل الحياة الإنسانية على وجه العموم. ما ذكرته الشرائع ولا سيما شريعتنا شريعة الإسلام، وما ذكرته كذلك علوم النفس الحديث. والحق أن لن يخلو كائن بشري في الكون كله من جملة من الحقوق والواجبات، من جملة من المسؤوليات. وإذا كنا نظن أن الهدف الوحيد أو حصر جميع أهداف هذه المؤسسة المباركة أو حتى مؤسسة عمارة البشرية ككل محصورة في الإشباع الجسدي، إذا نحن نضل الطريق
أو بعملية التفريق.
هذه قضية إفراغ كائنات أخرى، فلعلهم مع الجينات وغيره من العلوم الأخرى يكتشفون طرق معينة لكن الأساس الأكبر، مصطلح الدستور الذي يعني استعرته أنت جزاك الله خير، هو مصطلح إنما أنشأه من أنشأوه ليعلموا البشرية أو من يدينون بهذا الدستور لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
صحيح.
إنما الدستور ينظم ما يسمى بالمواطنة، حقوق المواطنة، وماذا أفعل لبلادي وبلادي ماذا ستفعل لي، ماذا لي من الحقوق وما علي من الواجبات. وأنا أستعيرك أو أستعيرك والمشاهدين ونرحل أنا وأنت إلى بدء الخلق، حيث كان آدم على أبينا، كان آدم أبونا عليه السلام مجندلا في طينته، ونفخ الله جل جلاله فيه من روحه لإيقاع البلاء بالبشرية وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وعمارة الكون. فنام عليه السلام فاستيقظ فإذا بأمنا حواء عند رأسه، فقال ما أنت؟ قالت حواء. قال ما حواء؟ قالت سكن لك. فحصل هذا التزاوج والتماثل والاختلاط، الاختلاط الروحي والمعنى.
سكن لك،
سكن لك. نعم، ترى بالمناسبة يظن الكثيرون أن في هذا منقبة للرجل، أن منقبة للرجل متحققة في كون المرأة سكنا له، والحق أنها منقبة للمرأة وليس للرجل. فأن نقول للرجل نحن قد استخلفناك في هذه الأرض لتفعل وتفعل وتفعل، ولن تقوى على فعل هذا إلا إذا كان معك من يعينك ويسددك ويأخذ بيدك ويقيمك على هذا المنهج الذي ارتضاه الله جل جلاله للعالمين. وهذه الكائن الداعم والمؤيد والمعين بعد الله جل جلاله هي المرأة التي جعلها الله عز وجل أصل البشرية مع أبينا آدم عليهما السلام.
هي سكن. نعم. وهو سكن لها.
يعني هذا ما سيأتي بيانه. نعم. وتفصيله في كما تفضلت هي مسألة مهمة جدا. أننا دائما قد يكون المجال لا يتسع لمثل هذا، لكن بفعل الهزيمة النفسية وبفعل بعض المتغيرات العالمية صرنا نميل إلى بيان ما عند هؤلاء من العلوم النافعة والمفيدة دون البحث والحفر المناسب لإظهار الكنوز الواردة في كتاب ربنا جل جلاله وفي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام علمنا معنى المشاعر ومعنى العواطف التي صنفت من أجلها الكتب وألفت من أجلها المؤلفات، حتى في العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة فقد أتانا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس الآن لا يعجبون من أين أوتي يعني أو من أين أتى هذا العلم المبارك وهذه التوجيهات الربانية السماوية. ولذلك يقول دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي. نعم. يعني دعها هذه. نعم. ربانية خلقة الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها.
يعني مثلنا كمثل الذي لديه مائدة فيها أطايب الطعام. نعم. ثم يأكل من عند جيرانه.
نعم. ويا ليت الجيران يحسنون الطعام بالمعنى المقصود،
طعامهم إما أن يفسد وإما أن. نعم. يكون. نعم. طيبا وإما
نحن لا نشك كما لا يخفى عليك دكتور أحمد، نحن لا نشك أبدا في أن إبداعات القوم وإنجازاتهم وما قدموه لا شك له قيمته.
لا شك.
لا شك ننتفع به. الحضارة ترى يعني تدافع وتماس واحتكاك ننتفع بهم وينتفعون.
لكن نعلن سبقنا.
هذا هو الذي نريده، الذي نريده. لا سيما أن سبقنا هذا ليس من كيسنا، بل هو وحي من الله جل جلاله أنزله على قلب نبينا. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم، بل جعلها الله آية. وأنت تعلم العرب يعلمون، الذين يتكلمون العربية يعلمون أن كلمة الآية تعني المعجزة، تعني الفعل الغير مسبوق، تعني الفعل الذي ينظر الناس إليه بعين الانبهار والإعجاب. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. هذه آية، وأنا أدعوك وأدعو نفسي وأدعو الجميع إلى أن يتفكروا في هذا. رجل وامرأة، هذا في بيت ربي وهذه في بيت آخر ربيت، قد يتفق في كثير من المبادئ والقيم وقد يختلف كذلك في كثير من المبادئ والقيم، فاجتمعان في بيت واحد وتحت سقف واحد وتحت مظلة واحدة فيتناكحان ويتناسلان ويتفقان ويختلفان ويتحبان ويتباغضان، ثم ينتج من كل هذا كون يصل عدده الآن إلى 7 مليارات أو 8 مليارات على إحصائهما. هذا آية، هذه آية عظيمة جدا. من
لكن لمن يتفكر ولمن يتأمل. نعم. السكن هو الهدف،
أحد أعظم أهداف،
أحد أعظم
أهداف.
ماذا بعد؟ ماذا بعد؟
النسل، عمارة الكون. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. مفهوم الاستخلاف، مفهوم أن يأتي واحد
يخلف
آخر. وهنا الاستخلاف استخلاف لبشر مع الرب جل جلاله، ولا يفهم من ذلك تنحية المستخلف منه.
لا شك.
إنما سأعطيك المنهج الذي تعمر به الأرض أو تعمر به هذا الكون على وفق مرادي ووفق منهجي الذي أرسيته لك ولمن بعدك من الأنبياء والمرسلين ولمن بعدك من البشرية التي ستأتي أصلا من ذريتك. يعني المتفطن لخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أن آدم عليه السلام وهو نبي وأبو الأنبياء وأبو البشر وأول المخلوقات الإنسانية على وجه الإطلاق.
نعم.
رآه عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج ينظر على اليمين فيضحك، ثم ينظر إلى الشمال فيبكي أو يعني يغتم. فسأل عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال، فقال لما نظر إلى أهل الجنة عن يمينه استبشر بأن
وهؤلاء أولاده
هذا هو الله. هذا هو. لذلك هو حتى قال بعض السلف ترى لا تخزوا أباكم يوم القيامة، لا تخزوا أباكم آدم يوم القيامة، يعني كما قال حسن يكفينا الحياء منك حتى ولو غفرت، يعني لا تخزون يوم القيامة، لا تخزوا أنبياءكم وآباءكم وأصولكم في 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 في, في النسل والنسب. على أية الأحوال، فإذا كانت هناك إذا كان هناك استخلاف، فالاستخلاف يكون بمنهج ومن يطبقه.
لا شك. لا
شك. وإلا منهج بلا تطبيق فهو نظرية
طبعا،
وإلا تطبيق بلا منهج ضلال وسير بغير هدى وعبثية.
نعم.
إذن هو منهج وتطبيق، فالمنهج تكفل الله به والتطبيق أمر الخلق بأدائه، ولأجل أن يؤدوه جعل بينهم مودة ورحمة، جعل بينهم توافقا
ليعين كل منهما الآخر
لأداء وظيفة
على تطبيق هذا.
أحسن.
يعني لو وجد المنهج دون أن يوجد السكن ربما لن يشتركا ولن يتفقا. على
اختل التوازن. يختل التوازن. نحن نقول كذلك أن المودة والرحمة أهداف وليست فقط
وسائل.
حتى يقول هذا الشاعر عن بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أعطت خديجة للأمين من الوفاء المنتظر، أعطته حبا ثم مالا ثم نصرا فانتصر، البيت صار كجنة في الأرض مأمون الضرر، فيه البنون وكذا البنات، وصار يحلو بالسمر. كأن بيت محمد صلى الله عليه وسلم في رفقة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضى أم المؤمنين، هذان المكونان لهذه الزوج والزوجة مع المنهج الذي أقيم على جوانب المودة والرحمة، حدث منه المقصود من السمر والأمن والطمأنينة
والاستئناس
بكل الزوجين للآخر.
نعم.
من أهداف الزواج ذكرنا النسل، ذكرنا عمارة البشرية، ذكرنا الاستخلاف يعني تطبيق منهج ربنا جل جلاله في الكون. سنذكر الآن حدوث الأنس، لأنه يعذر أو يتعذر على الإنسان أن يؤدي أمانة دون أن يكون له إما المكافأة وإما المعين.
صحيح.
وإما المساعد.
صحيح.
وإما من يخفف عليه يعني هذا الدرب الطويل. والكلام على الرجل والمرأة معا.
نعم.
الكلام على الاثنين.
نعم.
ولذا قال الله جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام
التي من هذين كذلك التي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا الأهداف يعني يمكن أن تكون أهداف عامة، ثم تأتي إلى بعض الأهداف الخاصة لكل زوجين ولكل رجل. فتجد واحد من الرجال يريد أن يكون تاجرا، فتجد يجد من زوجته العون على التجارة.
صحيح.
وواحدة من الزوجات تريد أن تحفظ القرآن، فتجد من زوجها العون على حفظ القرآن. فيصبح أحد أهداف الزواج تحقيق بعض الأهداف الخاصة لكلا الزوجين بجانب عمارة الأرض والتناسل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تخزوني يوم القيامة فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة.
نعم. الشيخ لو نظرنا إلى عملية إنتاج البشر دون زواج، سنرى أعدادا هائلة من البشر لا تربطهم لا علاقة أخوة ولا عمومة ولا خؤولة.
نعم.
ولا أبوة ولا بلوة،
بل وقد يتناكح اثنان وهما في الأخوة سواء من غير ضوابط ولا تفاصيل.
وبالتالي وجود مظلة الأسرة تعني مجتمعا مترابطا، لأن لو بحثت بين أي شخصين في مجتمع واحد سنرى صلة قرابة من وجه.
نعم.
ما
صحيح.
يعني بالمصاهرة بالنسب.
صحيح.
بالرضاعة.
صحيح.
إلى آخره. فهذا مجتمع مترابط أيضا، وهذا يحقق هدفا ساميا في المجتمع. الأسرة تحقق هذا الهدف وهو ترابط المجتمع ككل. أدوار أفراد هذه المؤسسة، هذه المؤسسة فيها أب أو زوج وفيها أم أو زوجة وهناك أولاد، لابد في كل مؤسسة هناك مدير، هناك نائب مدير، هناك مدير تنفيذي، هناك موظفون. فكيف توزع هذه الأدوار لتسير المركبة بأمان؟
دعني أحل لك واحدة من الإشكاليات الضخمة جدا في مجتمعنا.
نعم.
يعني واحدة كثيرا ما تشتكي النساء من أن الزوجة لا يعرف شيئا عن أولاده، أو لا ليس له يعني يد غائصة في أمور البيت وتفاصيله. أنت تعلم أخي الكريم أن الشرائع السماوية بل والقوانين
الوضعية
الأرضية اتفقت كلها على أنه ينبغي أن نركز كل انتباهاتنا على الشخص أولا. ولذلك بقي عليه الصلاة والسلام ردحا من الزمن يربي شخصيات المسلمين في مكة. لم يتكلم عن جهاد،
لأن الأفراد هي التي تكون الجماعة.
فتح الله عليكم، فتح الله عليكم. المقصود أننا إذا أردت أن أكون أسرة، إذا أردت أن أكون مجتمعا، إذا أردت أن أقيم دستورا قانونا، لابد أن ينصب تفكيري الأول على أحاده وأفراده.
صحيح.
أنطلق من الخاص إلى العام.
صحيح.
أما إذا بدأت من العام إلى الخاص فسأتورط،
سأنطلق من العام ثم أجد أن الخاص في النهاية غير مؤهل،
ليس مؤهلا لهذه،
يعني ينخرط في هذه الموضوع.
فتح الله عليك. أبدأ أولا بأحوال البشر، أبدأ أولا، يعني نحن تدخل الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة، وبعدين قد تدخل الجيش، يعني هناك ترتيب في تراكم ثقافي، في تراكم علمي، في تراكم أدبي، في تراكم تربوي، في تراكم شرعي. لا شك الإيمان يزيد وينقص. استقرت الشرائع والدساتير والقوانين على أن تنصب جهودها كلها على بناء الشخصية أولا. تمام؟ تمام. ومن هنا أتى الدور، ومن هنا أتت الحقوق والواجبات.
جميل.
فلا ينبغي تكليف شخص ما بما لا يطيق، وهو منهج إسلامي وشرع. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا إذا كان الله جل جلاله هو الذي أنزل المنهج الذي يسير عليه كلا الزوجين بل والبشرية كلها، فلا بد أن يتضمن في هذا المنهج ما يجب على كل واحد منهما بما يتوافق مع الخلقة التي خلقها الله عليها وفطره عليها.
صحيح.
لا يمكن أبدا أن تختلط بنا الأدوار، ولا أن تغيب عنا الأساسيات والأسس التي نشأنا عليها ودرجنا عليها. ولا نحتاج الآن بعد 15 قرن من الزمان أن يأتينا فيقال لنا والله عقل المرأة تبين بالتشريح المحوري أو الطبقي أنه يختلف عن عقل المرأة. ولا يستطيع، أنا لا أحتاج لمثل هذا الآن، لأن قد أتاني من هو ليس من هو أصدق منه ولا أحسن حديثا منه جل جلاله، وقال في القرآن وليس الذكر كالأنثى.
انتهى الموضوع.
صحيح قد ينتفع بعض الناس بهذه العلوم فيقول ما دام الأمر كذلك فلا بد أن ننبه، وأنا أحل لك الإشكالية الآن. دائما ما أسأل إخواني وأخواتي والناس أقول ماذا، ما الفرق عندكم بين دار رعاية المسنين وقسم العناية المركزة؟ الحين كلاهما ضعفاء.
صحيح.
أي. لكن في العناية المركزة ينصب كل تفكير المحيطين بالشخصية المريضة
على إبقاء المريض حيا،
رعاية صحته.
صحيح.
أما في دار رعاية المسنين فترعى صحته وحالته النفسية بل وذريته، ويقيم لهم المحاضرات والزيارات الترفيهية.
نعم.
والزيارات الدينية، ولهم وعاظ ولهم كذا. إذن الرعاية أعم من العناية. العناية يهتمون بحالته الصحية، وأما الرعاية فيهتمون بكل
الجوانب الاجتماعية والجوانب النفسية.
ولله تعالى المثل الأعلى، والله يقول قد علم كل أناس مشربهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت مع أولادك قد لا تعرف مقاييس ملابسهم ولا ما يتناسب مع الفانيلا مع السروال أو مع
نعم.
هي تتتبع كل التفاصيل، الزوجة تتتبع كل التفاصيل، تعرف إذا كان ذاكر في الحساب والرياضيات ولم يذاكر في الكيمياء، هي تعرف هذه التفاصيل، وأنت مسؤول الرعاية، هي مسؤولة العناية، عفوا هي مسؤولة الرعاية، رعاية المسنين، تعرف كل التفاصيل، وأنت مسؤول العناية، أنت المأمور بأن تبقى الأمور مستقرة، أن تدب الحياة في هذه المؤسسة، أنت مسؤولها. مثل ناس تخطط لعشر سنوات يسموه مدير التخطيط.
صحيح.
وآخر ينفذ في أرض الواقع. أنت تقول لامرأتك أنا عندي عزيمة، ولا تقول لها شيئا وتدعها، فإذا بها تبدع ما بين النشويات والدهنيات والسلطات وترتب المائدة والعكس صحيح في بعض الأحوال، لكنها تقول لك والله احنا عندنا مشكلة في كذا، ثم تتركك لأن أنت مسؤول
في
أنت مسؤول العناية، أنت مسؤول ضخ الروح أنت مصدر ضخ الروح والهواء في هذا البيت، أما هي فمسؤولة التفاصيل. ومن هنا يعرف تمثيل الأدوار الذي ينبغي أن يطلع بها كل واحد منهما، وهذا سيأتي بيانه بحول الله تعالى إن كنت تأذن على مدار الحلقات الكثيرة جدا اللي ممكن يعرف فيها ذاكم الفرق الفردي، ذاكم النمط الشخصي لكل واحد منهما، ما يحب وما يكره، ما يصلح له وما لا يصلح له، ما ينتفع به وما لا ينتفع به، ما قد يكون علامة فطرية وما قد يكون سلوكا مكتسبا.
يعني يمكننا أن أقول أن هذا الرجل هو المدير العام لهذه المؤسسة، بمعنى أنه إن لم يكن هو الذي يخطط فهو مسؤول عن التخطيط
أو
الإشراف على التخطيط،
هذا هو.
إن لم يكن هو المنفذ وهو في كثير من الأحيان
ينفذ
ويشارك في التنفيذ، فهو مسؤول على عن الإشراف على التنفيذ. ربما هذا هو
معنى مناسب جدا،
القوامة التي
معنى مناسب لها هذا معنى مناسب جدا. لكن احنا نحن دائما أخي أحمد دائما ما ننصح الجميع بوجوب الاحتساب،
لا شك
ترى مسألة مهمة جدا.
صحيح.
يعني كثير من بعض الناس قد يعذروا من بعض العبادات في بعض الأوقات فيتأثرون لذلك تأثرا بالغا، فنقول لهم والله إن استسلامكم وانقيادكم واحتسابكم لأمر الله جل جلاله ولتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله عز وجل من ملايين الركعات وملايين القراءات والاطلاعات المختلفة. إذا كان الاحتساب والصبر على ما كلفنا الله عز وجل به من جملة التكاليف والعمل مع الشريك لإبقاء مركب الحياة سائرة في وسط أمواج تستقر أوقات وتهيج أوقات أو أوقات أخرى،
نعم.
ويحسن قيادة الدفة وتراعى فيها المصالح والمفاسد وتراعى فيها النفوس والمشاعر الإنسانية، أعتقد أن هذا عمل عظيم جدا حتى لو قلت في ذلك العبادات.
الزوجة إما أن تجترئ وتحاول الاقتراب من مركز المدير العام،
نعم.
وإما أنها نائبة للمدير العام، وإما أنها مدير تنفيذي، أو أحيانا يتاح لها المجال ببساطة أن تكون هي القائدة لهذه الأسرة. أين موضع الزوجة؟
على الرأس والعين.
لا 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 حضرتك يا شيخ ولا أنا أستطيع أن أقول غير ذلك.
نعم على الرأس والعين. نعم
نعم.
هو الحقيقة هذا الشجار مفتعل، معركة خاسرة.
نعم.
من أنشأها؟ يعني البحث في ذلك يا طول.
نعم.
جماعة التحرر، جماعات التحرر اللي نشأت في الستينات،
نعم.
أيام أكرمك الله المخدرات بلا حدود والعبثية بلا حدود وإباحة الإجهاض في بعض الدول،
بل والإلحاد بلا حدود.
أحسن. نعم. إذا كان الكفر بالله عز وجل فالكفر بالأعراف والقوانين والحدود الدنيوية يعني. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن هذا شجار مفتعل ومعركة خاسرة، لأنه الزوجة مكانها بجوار الزوج.
نعم.
أنا لا أعلم سببا يدفع إلى الخلاف الذي نسأل عنده من المسؤول ومن القائم، ولا وأنت تعلم أن القوامة اسم الله القيوم.
صحيح.
وهو القائل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني إيش قائم؟ القوامة القيومية لله عز وجل، الرعاية والعناية والاهتمام ومحاولة إمداده، محاولة إمداد.
ما معنى كونه عز وجل قيوم السماوات والأرض؟
يعني به تقوم هذه السماوات والأرض بما فيها ومخلوقاتها، تقوم به جل جلاله، لا تستغني عنه. هو يوجه وهو سبحانه وتعالى وهو
يمسك السماوات والأرض أن تزول.
الله يفتح عليك. هو يعطي وهو يوجه وهو يعين وهو يساعد وهو يمد وهو ويعطي أقوام ويحرم آخرين ويعز أقوام ويذل آخرين جل جلاله. هذه القيومية لا ينازعه فيها أحد، ومن نازعه فيها قيل له كذبت من أصغر مخلوقات ربنا جل جلاله.
نعم.
ولعل الله عز وجل يعيننا في يوم من الأيام على استكمال معنى
وما ما نتحدث عنه في هذه الحلقة. نعم. مجملا سيأتي تفصيله، ولنفي بوعدنا.
نعم.
سيظهر فعلا سبق الشريعة الإسلامية.
صحيح.
للعلوم الإنسانية.
صحيح.
الحديثة. ونبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة ب المدخل إلى بناء هذه المؤسسة لنتحدث عن اختيار الشريك بإذن الله. أشكركم شكرا جزيلا شيخنا.
الله يبارك فيكم.
وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. وأظن إن شاء الله في الحلقة القادمة سنستمع من فضيلة الشيخ إلى ما لم نستمع إليه ولم يطرق أسماعنا من قبل في مجال اختيار الشريك ومعايير هذا الاختيار. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.